كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام أيها الأحباب الكرام في درس الجمعة في قراءتنا والتعليق على أحاديث الأربعين النووية. توقفنا عند الحديث 29، وهو حديث عظيم كسائر أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله سبحانه وتعالى: يعملون، أي جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول، يا نبي الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم في مسائل عدة وفوائد كثيرة. من هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الخير وأسبابه. سؤال مباشر، سؤال عظيم، قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. سؤال مباشر وواضح. وهذا السؤال حقيقة الذي ينبغي للمسلم دائما وأبدا أن يسأل نفسه وأن يذكر نفسه، لأن الإنسان يغفل. فهذا السؤال جوابه عظيم، فاختصر له النبي صلى الله عليه وسلم جواب هذا السؤال. أيضا حتى لا تفوتني هذه الفائدة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة نالوا ما نالوا من الخير عند الله سبحانه وتعالى والفضل لعدة أمور. طبعا أولها توفيق الله عز وجل لا شك. من هذه الأمور أنهم يحرصون على ما ينفعهم، وهذا نص القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. يعني السؤال إذا ما منه فائدة إيش حكى تسأله؟ بعض الناس يعني أذكر واحد الله يعني هدينا وياه قصة ويعني متصل وكذا جدال إيش حقه، هل الأطباق الفضائية حقيقة أم خيال؟ قلت: إيش لك فيها أنت يعني أطباق الخيال هذا؟ قال: لا، في فلوريدا. قلت: يا ابن الحلال، ماشي في أطباق فضائية، وبعدين؟ يعني مثل هذا الأمر حقيقة ينشغل الإنسان بأمر يعني مع كل احترام والتقدير له، لكن الأمر تافه. أشغل نفسي وضيع وقتي عشان في أطباق ولا ما في أطباق؟ أو بعضهم مثلا يسعى عن أمور يعني تضيع وقته، وقت المشايخ اللي يسألون لا تسأل ألا عن أمر ينفعك في دينك أو في دنياك، عدا ذلك اضرب عنه صفحا، لأننا سنسأل عن أوقاتنا وأعمالنا. فهنا الصحابة سأل مباشر: شا سوي؟ أدش الجنة وأطلع من النار، هذه الغاية. إذن دائما احرص على ما ينفعك. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه وقال: لقد سألت عن عظيم. إي والله عظيم، وهل هناك أعظم من هذا الجواب؟ جواب من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ومن أجله صلى المصلون وصام الصائمون، تصدق المتصدقون، حج الحاجون، جاهد المجاهدون، صبر عن الشهوات الصابرون، صبر على عذاب الظلم والكفر الصابرون، كل هذا لماذا؟ جوابا عن هذا السؤال قال: لقد سألت عن عظيم. يقول له صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، المبشر المبشر الرحمة صلوات الله وسلامه. لم يقل إنه عظيم وسكت حتى لا يقنط الناس، حتى لا يصعب الأمر على الناس، ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نسأل الله أن ييسره علينا. قل آمين يا جماعة الخير، آمين. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وحد الله، دائما التوحيد المقدمة، دائما. ذلك نقول دائما مرارا وتكرارا، أي دعوة فردية جماعية لا تقوم على أساس التوحيد دعوة فاشلة. تقول لي: بس يا أخي اسمعوها كذا وكذا وأثر. يا أخي لو تبعها كل من كان على، يعني جميع الناس، لا تقوم على التوحيد، هي دعوة باطلة. أساس الدين توحيد الله، مو التجميع، التوحيد. هنا أول شيء قال له، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. لأن الشرك أيها الأحباب الكرام، نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره، الشرك محبط لجميع العمل. يعني واحد يصلي صلوات، هذا على فرضها، يصلي الصلوات الخمس ويصوم ويحج ويتصدق بماله، وإنسان يدعو إلى الله ويفعل ولا تكاد أن تراه إلا في طاعة. هذا صورة افتراضية عشان بس أبين لك المعنى. ثم مع هذه الطاعة والعبادة المنقطعة النظير لقي الله مشرك، حبط عنه جميع عمله. هذا مو كلامي، كلام النبي، كلام الله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت له لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة حرام على المشرك. لذلك التوحيد، التوحيد، التوحيد حق الله على العبيد، أن تفرد الله بالعبادة. ولا تقول التوحيد سهل، نعم هو يسير على من يسره الله عليه، لكن من الناس من يعتقد أنه موحد وهو يقع في الشرك. شلون؟ ما في واحد الآن، ما أقول بيننا، إن شاء الله كلكم أهل علم وصلاح ونزكيكم على الله، أقصد يعني في مجتمعنا ما في واحد يقول وراس أمي أبوي، ولا ما تسمعون، ما قال وراس أمي أبوي، وراسي وراس عيالي ودفنت خالتي ودفنت عمتي، يحلف لك بالأموات كلهم، ما سمعتم؟ موجود. ما حد يقول والنبي والمرسي والعباس والبدوي، يقولون والنبي، أنا معتمد على الله وعليك. هذه ألفاظ شركية، ألفاظ شركية، لأن الحلف عبادة، الدعاء عبادة، فأي عبادة إذا صرفت لغير الله وقع في الشرك. لذلك طيب الحل، الحل أن الإنسان يتعلم، يتفقه، يسأل أهل العلم الموثوقين. ثم أيضا علمنا صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما، قال: اللهم أعوذ أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، قد شيء يقع مني سهوا فأستغفرك يا ربي. فالمقصود التوحيد هو أساس ولب هذا الدين العظيم، بس راجع لكم من موحدين. قال: وتقيم الصلاة، على طول وتقيم الصلاة. طبعا العلماء كما تعلمون يفرقون بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة، وأداء الصلاة، بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. ولذلك في القرآن وأقيم الصلاة. قال العلماء يعني في كلام جميل، أنه أن أداء الصلاة أن يؤديها الإنسان فقط مجرد حركات، كما هو واقع حال بعضنا، ولا أحب أن أقول كثير، ولا أبرئ نفسي، والله المستعان. بينما إقامة الصلاة أن يؤديها الإنسان بشروطها وأركانها وسننها ومستحباتها، وأن يكون حاضر القلب فيها، وأقيم الصلاة. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، معلوم، وتصوم رمضان أيضا معلوم، وتحج البيت، كل هذه أمور أركان الإسلام الخمسة المعروفة. ثم قال: ألا أدلك على، أنا يعني أطلب أن نركز في هذا الكلام، ألا أدلك على أبواب الخير بعد الأركان الخمسة، أبواب الخير التي تقربك إلى الله بشكل كبير. قال: الصوم جنة. الصوم عبادة عظيمة. الصوم جنة. الجنة يعني وقاية، ومنها المجن الذي يأخذه الترس، الذي يأخذه المحارب يعني يحمي نفسه من ضربات أعدائه. فقال: الصوم جنة، أي وقاية من الوقوع في المعاصي. الذي يكثر الصيام هذا يكون من أعظم الأسباب التي تحبب إليه الطاعة وتبعده عن المعصية. قال: الصوم جنة وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. عندك نار، صبيت على ماء، ينطفئ الماء، تطفئ النار. كذلك الخطيئة تطفئها الصدقة. لذلك علينا أن نكثر من الصدقات إخواني، ولا سيما من صدقة السر. ولا تحقرن من المعروف شيء، مو لازم تكون ملياردير عشان تتصدق. رب دينار سبق مليون دينار، رب درهم سبق ألف درهم، ما يدريك. يتصدق شخص مثلا بمبلغ كبير، وهذا لا يعني أن كل واحد يتصدق بمال كبير يعني أنه مرائي، أنا أقصد مثل يعني، يتصدق بمال كبير لكنه مرائي مثلا والعياذ بالله. وشخص يتصدق 100 فلس تقع عند الله عز وجل الموقع الطيب، يربيها لك كما يربي أحدكم فلوة، هكذا جاء في الحديث. فتنمو، والعبد في ظل صدقاته في ذلك اليوم العظيم. قال: واتقوا النار ولو بشق تمرة. تصدق كل شهر من حسابك، من معاشك، من إرادك، استقطع اللي تقدر عليه. وأفضل الصدقة جهد المقل. اللي عنده ملايين ويتصدق 100 ألف بالنسبة له ربما لا تعدل شيئا، لكن اللي دخله مثلا أو بقاله في الشهر 100 دينار ويطلع 10 دنانير، لا، فهذه صدقة جهد المقل، هذا اللي يقدر عليه. ولذلك لا تحرم نفسك، أوصي نفسي وإخواني أن في كل شهر لابد أن يكون لك جزء من صدقتك، واحرص أن تكون سرا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين أبواب الخير، قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل. وذكرنا مرارا وتكرارا يعني أوصي نفسي المقصرة وإخواني بذلك. ليس شرطا أن تقوم في آخر الليل، لأن الإنسان ربما انطمع بها ونعمة وقت النزول الإلهي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وقت عظيم. والمستغفرين بالأسحار، السحر قبيل الفجر، لكن الإنسان ما يعني يعرف من نفسه أنه ما يقوم إلا للفجر مثلا. فاضمن هذه العبادة بعد صلاة العشاء، تذهب لبيتك تصلي سنة العشاء، ثم تصلي ما كتب أو ما يسر الله لك من قيام الليل، ولو أن تبدأ بركعتين، لا تزيد. إذا لم يعني للآن ستبدأ حتى تروض هذه النفس، صل ركعتين وصل وتر والحمد لله، ثم استمر عليه فترة ثم زد. واحرص أن يكون هذا الأمر ورد لك، يعني أن لا تتركه إلا من سفر أو من مرض، فلو تركته في سفر أو في مرض كتب الله لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما. نسأل الله الإخلاص والقبول. طيب، ثم قال حتى نختم صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر، رأس كل شيء، إذا قطعته انتهى هذا الشيء. جسد الإنسان الآن ربما تنقطع يده، تنقطع، صلى الله أن يعافينا جميعا والمسلمين، يعيش، بل قد يجد بديلا أطراف الاصطناعية كما يسمونها، لكن لو قطعت رأسه ما في مجال، خلاص انتهى. فقال: رأس الأمر هذا الدين هو الإسلام، استسلامك وانقيادك لله. إذا لم تستسلم ولم تنقد إلى الله مشكلة، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، قد لا يقبل الإسلام أصلا. ثم قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة. يعني هذه العمدان الأربعة في هذا المسجد المبارك بإذن الله، نسأل الله أن يرحم من بناه وجميع موتى المسلمين. لو أزلنا هذه العمدان شو رأيكم؟ في أحد يقعد؟ لا طبعا، لأن سيسقط السقف. إذن عمود الدين الصلاة. طيب لو زدنا العمود يبقى الدين؟ لا يبقى الدين. وهذا هو الصواب الذي عليه الصحابة، وانتصر له ابن القيم رحمه الله، له رسالة مفردة: حكم تارك الصلاة. احنا ما نتكلم عن تاركها جحودا، اللي يقول ما في شيء اسمه صلاة هذا كافر منتهين منه خالصين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الكلام عن الذي يتركها مقرا بفرضيتها لكنه تركها تكاسلا، خطر عظيم جدا جدا جدا، هذا بين الكفر والإيمان. لذلك من الأدلة على ذلك أن الصلاة، أن الصلاة عمود الدين، كما أن البنيان لا يقوم دون عمود، كذلك دينك لا يقوم دون صلاة. ثم قال: وذروة سنامه أعلى. ذروة السنام أعلى، أعلى نقطة في الشيء. وذروة سنامه الجهاد، طبعا الجهاد الشرعي، والجهاد الشرعي والإخوة الجهاد باق إلى يوم القيامة. هذا دين، ما نجامل أحد إحنا. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. مو عشان فلان ولا علان ولا المنظمة الفلانية أبدا. الجهاد باق إلى أن يرث الله الأرض. لكن أي جهاد؟ في جهاد وفي فوضى، تمام؟ في جهاد وفي فوضى. الجهاد له شروط، والجهاد أصلا شرع الجهاد لماذا؟ لسنا كمسلمين تواقين لسفك الدماء أبدا 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 أبدا. ولو نظر الإنسان في تاريخ الأمة في 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 سالف عهدها، ونظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل أصحابه للجهاد ينهاهم أن يقتلوا شيخا كبيرا، أو أن يقتلوا راهبا قد انعزل في صومعته، أو أن يقلعوا شجرة، أو أن يقتلوا طفلا أو امرأة، إلا إذا شارك في القتال. يعني مارا مثلا، والحين بعد الله كافينا الشر، بعضهم يلعبون كاراتيه وكذا، وتكون نفس بعض تكون من المارينز. لا، هذه مشاركة في القتال، أنت كالمرأة المنعزلة. وقبل أن تأتيهم لابد أن تنذرهم بالجزية أو الإسلام أو القتال. وهذا متى أصلا؟ إذا لم يقبلوا الدعوة في الأصل. فالجهاد ليس غاية، الجهاد سبيل، كما أن الدعوة سبيل، الجهاد سبيل لمن أصر على محادة ومحاربة دين الله. لكن الجهاد له شروط، لابد أن يكون بإمام، بإمام ولي أمر، بفوضة كستة سبع عشر ثمانية سوّرهم جماعة وقال احنا مجاهدين، هذا فساد. وهؤلاء في قطر ولي الأمر يعزرهم، في قطر يعني مثلا لو في الكويت مثلا اطلعوا ناس وقال احنا شكنا نريد أن نعلن الجهاد، كما قال للأسف بعض الدعاة، ما أدري سبحان الله كيف يقولون هذا الكلام، قالوا في إبان أزمة سوريا الله يفرج عنهم وغيرهم أعلن الجهاد. شلون تعلن الجهاد؟ منو أنت عشان منو أنا عشان أعلن الجهاد؟ منو منو إحنا؟ ما هي صلاحيتنا؟ مو بس بشت يعني خلاص حسبالك أنك أنت لك الأمر من قبل ومن بعد. اعرف حدك يا العبد الفقير، هذه من صلاحيات ولي الأمر، وهذه يعد افتئات في الشريعة، يسمونه افتئات على حقوق ولي الأمر، يعني تعدي عليه، يعني أنا استحق العقوبة حتى ما يصير فوضى. فالجهاد الشاهد له شروطه. طيب حتى نختم، قال وأنا هذه بوصل لها. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الآن معاذ، يعني أنت خليك مكان معاذ، يعني كان معاذ يقول يعني يا رسول الله أنا سألت يعني أبي جواب واحد بس مختصر، يعني ذكرت أركان الإسلام ولا شك أنه ذكر لفائدة صلى الله عليه وسلم، ولكن والذي يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك في معاذ، يعني كأنه بجواب مختصر، فقال: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ أعطيك الزبدة. تبي الزبدة أبو علي؟ اسمع الزبدة. قلت: بلى يا نبي الله، بلى. قال فأخذ بلسانه صلوات الله وسلامه عليه، لهذا اللسان، قال فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. ليش يا جماعة الخير؟ لأن والعلم عند الله عز وجل أن هذه العبادات التي تعبت في، يعني كلها صلاة وصيام وجهاد وزكاة، كلها عبادات تحتاج إلى مجهود، صح؟ وتحتاج إلى عناء، وتحتاج فيها عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية، وهناك عبادات يجتمع فيها البدن والمال كالحج والجهاد. من الممكن أنك في مجلس واحد كل الحسنات التي حصلت أو جلها تفقدها في مجلس واحد. تخيل، واضحة؟ تقعد مجلس ساعة ساعتين، أنت حين تعبت شهر شهرين، هذا فقط لتوضيح يعني كمثال، شهر شهرين ثلاثة أربعة، وأنت تصوم كل اثنين وخميس، وتصلي قيام ليل، وتصدق، تعبت، ذاك الله خير. لكن ممكن بجلسة واحدة بدوانية كذي تقعد لك ساعتين وتفلش بأعراض الناس، ما تخلي أحد، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بهالك فلان طويل، فلان قصير، فلان قال، فلان مال، ويفلش ويشلخ ويفري. هذا بعد قلنا إذا كان الكلام حق، تأمل، إذا كان الكلام حق أيضا حرام. ناهيك عن الكلام الباطل والمفترى على الناس، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني اللي قلته صح في أخيك، لكن في غيبته وهو يكره أن تذكر يا أخي. قال: فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان، لذلك كف عليك. شفت الناس يتكلمون، إيش بعد خشنا فيهم؟ خليك محضر خير، خليك محضر خير. لا والله استحي. شلون تستحي؟ خلاص، إذا تحمل يجيك يوم القيامة والعياذ بالله، كلش ما استطعت اسحب نفسك، زاك سلام، شوفوا على خير، بس أكم اطلع امشي خلاص، لكن تبقى معهم، إنكم إذا مثلهم. إلا اللهم إذا كنت لا تستطيع أن تنكر ولا تستطيع أن تغادر، وهذا يقع في بعض الحالات الضيقة مثل هذا، الشكوى لله، فإن الإنسان ينكر بقلبه ويحاول أن لا يشاركهم. فالمقصود اللسان، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك، أمسك اللسان، سكر. ولذلك قال عبد الله مسعود، نعم، قال: ما شيء أطول عليه الحبس من لساني. والله سبحانه وتعالى حبسها سبحان الله بالأسنان وبالشفتين، ويا الله بعد تلحق. وسبحان الله، يعني من لطائف كلام أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أعطانا من كل عضو نافع يعني شيئين، أو يعني عضوين: لك عينان، لك أذنان، لك كليتان، لك رئتان، لك رجلان، لك يدان، صح ولا مو صح؟ كم لسان لك؟ واحد. تخيل اثنين عندك لسانين، مصيبة، مصيبة، اثنين واحد ملحق وياه. أو تخيل وكذلك أعطانا من الفرج فرجا واحدا، تخيل عندك فرجين، كان مصيبة، كان حركة الدنيا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدين يفهم هكذا بشمولية، قال: من يضمن لي ما بين لحييه، هذان اللحيان يعني لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. شوف، حتى قال أهل العلم: الذي يتزوج يكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. ما هو النصف الآخر؟ اللسان، لأن بزواجك قد حصنت نصف دينك وهو الفرج، فاتق الله في النصف الآخر. فاللسان مصيبة، كارثة، إما أن يقودك إلى جنات النعيم صلى الله من فضله، وإما أن يكردس الإنسان على من خريف نار الجحيم. وهذا الذي قاله ختاما في ذلك، قال معاذ مستغربا، استغرب معاذ، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. مثل بعض الناس يقول والله إيش دعوة أبو محمد الله أكبر، أنا قعد لي كذا، يعني معقول هذا الكلام اللي يقول أنا مؤاخذ فيه؟ إيش حسبالك عيال؟ إيش حسبالك؟ طبعا مؤاخذ فيه، طبعا طبعا طبعا. يقول سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال له صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الكلمة ثكلتك أمك هي معناها اللغوي دعاء. ثكلة، من الثكلة؟ الذي يعني فقدت شخصا، ثكالة امرأة ثكلة. لكن هذه الكلمة تقولها العرب مثل عندنا في كلمات ما يحضرنا الآن على سينتنا نقولها، لكن ما نقصد معناها الحرفي. واضح الكلام؟ أو تقول له رغم أنفك، أنت ما تقصد يعني. فالمقصود ثكلتك أمك معناها الحرفي، يعني فقدتك أمك، لكن ما قصد الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة تقولها العرب. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ شوف خطوة اللسان. لذلك نعاهد أنفسنا أيها الإخوة من هذه اللحظة أن هذا اللسان سكر عليه، وليكن شعارك قل خيرا أو اصمت. والله ثم والله ثم والله ستجد أو سننجو بإذن الله عز وجل إذا سرنا على هذا المنهج الرباني العظيم. أما إذا الإنسان قط لسانه في كل مكان يهرف بما لا يعرف، لسانه يعني يتكلم في كل شيء، سيورده الموارد. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.